بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقد وصلنا إلى كتاب الجنايات والحديث 12 منه. قال: وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه. واللفظ للبخاري. الربيع بضم الراء والباء. بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة، يعني بضم الراء فقط، والباء الموحدة المفتوحة، فمثنات تحتية مشددة مكسورة. أخت أنس بنت النضر عمته، أي عمة أنس بن مالك، وهي غير الربيع بنت معوذ. ووقع في سنن البيهقي بنت معوذ، قال المصنف وهو غلط. مصنف يعني الحافظ بن حجر. طيب، هذا الحديث فيه مسائل. الأولى، فيه بيان وجوب القصاص في السن. قال النووي وهو مجمع عليه: إذا قلعت السن. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل، حياكم الله. قال النووي وهو مجمع عليه: إذا قلعت السن. وعليكم السلام ورحمة الله. أين ضيفك؟ ما شاء الله، عرفتم هذا القيد يا أبا العباس؟ إذا قلعت كاملة مجمع عليه، فإن كسر بعضها أو فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء، والأكثرون على أنه لا قصاص. وقال ابن قدامة: أجمع العلماء على القصاص في السن للآية. ما هي الآية؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وإيش؟ والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. ولحديث الربيع، يعني قال ابن قدامة الإجماع قائم على الآية وعلى إيش؟ رد الباب يا أبا محمد. للآية وللحديث هذا الذي بين أيدينا. قال: ولأن القصاص فيها ممكن، لأنها محدودة في نفسها، فوجب فيها القصاص كالعين. هذه السن محدودة، معروفة، السن محدود، ما هو متصل بغيره. فإذا كان الأمر كذلك فيكون فيه الإجماع، القصاص فيه بالإجماع. وقال الصنعاني: وأما الكسر فقد دل هذا الحديث على القصاص، على القصاص فيه أيضا، لأنه في الحديث أنها إيش؟ كسرت، ما قلعت، إنما إيش؟ كسرت. قال: فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا. قال العلماء: وذلك إذا عرفت المماثلة، وأمكن ذلك من دون سراية إلى غير الواجب، يعني ما يتعدى في القصاص على ما كان في المعتدى عليه، وإنما مثل المعتدى يقتص من هذا المعتدي، فإن كسر نصف السن لا يتعدى إلى الثلثين، إلى ثلثيه، وإنما يؤخذ منه النصف. وهل يمكن ذلك؟ هل يمكن ذلك؟ نعم يمكن، يمكن ذلك. لذلك سئل الإمام أحمد عن هذا، وهو ما نقله أيضا الصنعاني هنا، قال: وأمكن ذلك من دون سراء إلى غير واجب. قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف في السن؟ قال: تبرد. تبرد أي يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن المجني عليه. يبرد، إيش معنى يبرد؟ يعني يؤخذ منه نحتا، أحسنت، يؤخذ منه نحتا حتى يبلغ بهذا القصاص بقدر ما جنى. طيب هذه مسألة في السن إذا كسر، إذا قلع يقلع، وإذا كسر كما سمعتم هو الراجح، لأن الحديث يدل عليه، الحديث يدل عليه. والمسألة الثانية: العظم غير السن. العظم غير السن على قسمين: عظم لا قصاص فيه بالإجماع، وهو الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا اقتصصت من المجني عليه، من الجاني يخشى عليه إيش؟ ذهاب روحه، مثلا في الرأس، كسر عظما في الرأس، عرفتم؟ هنا يخشى أن يتعدى إلى أن يقتل هذا الرجل، فلا يقتص فيه بالإجماع. وعظم لا يخاف منه ذلك ففيه خلاف أيضا، يعني في غير السن أيضا وقع الخلاف. ذهب الإمام مالك على أن عظام الجسد كلها فيها القود إذا كسرت عمدا، الذراعان والعضدان والساقان والقدمان والكعبان والأصابع، إلا ما كان مجوفا كالفخذ وشبهه. وذهب أهل الكوفة والشافعي والليث إلى أنه لا قصاص في عظم بكسر إلا السن. وقال الشافعي: إن دون العظم حائلا من جلد ولحم وعصب، فلو استيقنا أن نكسر عظمه كما كسر عظمه لا يزيد ولا ينقص فعلناه، ولكن لا نصل إلى العظم حتى ننال منه ما دونه. نعم، يعني عندنا مثلا الفخذ، مثلا الذراعين، عندنا عصاب، وعندنا، فإذا كسرنا العظم سرى ذلك إلى اللحم وإلى العصب وإلى العروق وإلى غير ذلك. فالأقرب والله أعلم أنه إن أمكن بغير سراية، ومع الطب الحديث الآن، مع الطب الحديث، أن تكسر العظام بقدر الكسر جاز ذلك، لأن الأصل أنه إيش؟ يقتص، عرفتم؟ وإن لم يصل إلى هذا إلا بالسراية فلا. أكلم يا حاتم. إلا بالسراية فلا يقتص منه. وإنما يرجع إلى الأرش، والله أعلم. المسألة الثالثة في هذا الحديث، المسألة الثالثة، ما ذكره الصنعاني هنا عند قوله أتكسر ثنية الربيع؟ قال الصنعاني: ظاهر الاستفهام الإنكار، وقد تؤول بأنه لم يرد به رد الحكم، رد الحكم، عرفتم؟ يعني لما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر. هل أراد بذلك رد حكم الله، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اعترض على الحكم، هذا أمر عظيم. لكن هذا ما قال ذلك اعتراضا، وإن كان صورته في الظاهر كذلك، لكن ما قال بدليل القرائن الموجودة في الحديث، بدليل القرائن الموجودة في الحديث. لذلك تأولوا هذا بأنه لم يرد به رد الحكم والمعارضة، وإنما أراد أن يؤكد النبي، أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منهم. عرفتم؟ وأكد طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم، يعني يا رسول الله والله، يعني بأن يسلك أسباب العفو، لا والله لا تكسر ثنية الربيع. كأن يقول الآن: لا والله ما يصير هذا الشيء، سنذهب ونفعل حتى سنعطيهم كذا وكذا حتى يغيروا رأيهم. هو ما أراد رد الحكم، وإنما أراد أن يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة منهم. يعني كذب يا رسول الله، كيف يحصل هذا؟ هذا واحد. وقيل بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم، وظن أنه يخير بينه وبين الدية أو العفو، ويرشد إليه قوله في جوابه: يا أنس كتاب الله القصاص. يعني أنه كان في ظنه أن الأمر فيه تخيير، ما هو حتم القصاص، إنما يخير. وقيل إنه لم يرد الإنكار، بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله أن يلهم الخصوم الرضاء حتى يعفو أو يقبل الأرش. أو يقبل الأرش، وقد وقع الأمر على ما أراد. وفي إلهامهم العفو في تقرير صلى الله عليه وسلم على الحلف دليل على أنه يجوز الحلف فيما يظن وقوعه. هذه المسألة الثالثة، يعني التوجيه الثالث، أنه قال ذلك رجاء أن يلهم الله عز وجل المجني عليهم أو أهل المجني عليها أن يعفوا، وقد أبر الله قسمه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صريح. وبهذا جزم الطيبي الأخير. والمقصود، ما المقصود بالقسم على الله هنا؟ ما المقصود بالقسم على الله هنا؟ هو قال أقسم على إيش؟
بالله.
ها؟
أقسم بالله.
لا والله لا تكسر ثنية الربيع. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أقسم على الله لا بره. سمى هذا قسم على الله، فيكون قسم على شرع الله، لأنه من المطالب هنا؟ القصاص حكم من؟ حكم الشرع. والذي سيؤاخذ بعدم الأخذ بهذا الحكم من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعمل بهذا الحكم من الذي سيعاقب عليه؟ الله سبحانه وتعالى. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القسم قسم على الله، لأنه على شرعه. القسم ظاهره أنه لا يعمل بما شرع الله هنا، هكذا لا يعمل بهذا الشيء الذي شرعه الله. فالله عز وجل لفضيلة أنس بن النضر عند يعني لإكرام الله عز وجل له ولأن له منزلة عند الله أبر قسمه وما جعله يحنث. فلو لم يعفوا أهل المجني عليه لكان إيش؟ حانثا سيحنث هكذا، لكن أبر الله قسمه. وهذا جائز إذا أراد، إذا كان هذا يقوله ثقة بالله ورجاء وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا القبيل، من هذا القبيل يحمل ما جاء عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: اللهم إني أقسم عليك إن لقيت بيني وبين العدو غدا أن يبقروا بطني وأن يجدعوا أنفي وأذني، فتسألني يوم ألقاك فأقول فيك يا رب فيما قلت بقر بطنك وأخذ أنفك وجرع أنفك وأذنك، فأقول فيك يا رب. وهذا قصة صحيح الشيخ الألباني. ومن هذا القبيل أيضا يدخل حديث من البراء بن مالك الذي كان مجاب الدعوة، قال في الحديث: وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرى منهم البراء بن مالك. فكانوا في يوم تستر قالوا أقسم على ربك أن يفتح علينا. فقال: اللهم إني أقسم عليك هل فتحت علينا غدا وجعلتني شهيدا أو أول الشهداء. فأجاب الله عز وجل قسمه. هذا إيش؟ ما أرادوا بهذا القسم سورة القسم، وإنما أرادوا به إيش؟ الدعاء. وإنما سورة الدعاء سورة إيش؟ قسم. ما أرادوا حقيقة القسم الذي هو إيش؟ التأكيد على الله. هذا أمر عظيم جدا، عرفتم؟ هذا لا يكون أبدا، لأن الله عز وجل هو الرب المالك المتصرف، هو مالك لكل شيء ومتصرف في كل شيء، وهو المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى. فكيف يؤكد عليه العبد المخلوق الضعيف ويقسم عليه بمعنى أنه يؤكد عليه أن يفعل؟ نعوذ بالله، ما يصلح هذا. وإنما فعل هؤلاء هذا وأقسموا بهذا القسم أخرجوه صورة القسم، وإلا أصله إيش؟ الدعاء وثقة بالله، أرادوا توكيد الثقة بالله عز وجل وتعظيم الله عز وجل وإظهار قوة الرجاء وثقة بسرعة الإجابة. والله أعلم. لذلك بمعنى هذا الكلام قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أما أن يقسم قسما يريد من الله أن يفعل هذا الشيء للتأكيد فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا هو الذي يتصرف بخلقه وكل خلقه ملك له. والله أعلم. من فوائد هذا الحديث أنه فيه جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك عند أمن الفتنة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مع وجود أنس بن النضر ابن النضر، قاله وهو يسمع، لكن قاله هذا فيه ثناء وفيه مدح وفيه ذكر مرتبة هذا وشرف هذا الرجل الذي أقسم فأبر الله عز وجل قسمه. فإذا فيه مدح في الوجه هذا من أدلة جواز المدح في الوجه متى؟ بهذا التيت بهذا الشرط إذا أمنت الفتنة، إن خيف عليه الفتنة فلا يجوز، فلا يجوز. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سمع رجلا يمدح رجل قال قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك. وهذا جاء أيضا في أحث في وجوه المداحين التراب، لكن إن كان هذا لا يخاف بمعنى لا يخشى عليه أن يفتن في دينه وأن يغتر وأن يترك العمل وأن يتعالى على الناس، فهذا حرام أن تمدح في وجهه حتى لا تقتله ولا تقطع عنقه، فيعجب بعمله ويعجب بنفسه فيحبط عمله، يحبط عمله إذا أعجب به وتفاخر به يحبط. فلذلك الأولى سد هذا الباب نهائيا، لا يمدح في الوجه. لكن إن جاء عرضا وأسمع يعني سمع هذا الممدوح مدحا يقول كما قال الصديق اللهم إيش ربنا لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. هذا قاله الصديق رضي الله عنه عندما مدح، هو الصديق رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مدح في وجهه وهو رسول الله قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فإني عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد الحديث من عنده؟ حسن الظن بالله مأخوذ من فعل أنس بن الربيع. ومن فوائد الحديث أن عند أنه يرجع إلى كتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كتاب الله القصاص. ومن فوائد الحديث العفو عند المقدرة. أحسنت، هؤلاء عفوا، هؤلاء عفوا، لكن إيش معنى العفو هنا؟ عفوا عن القصاص وأخذوا الأرض كما بين تلك كما بين في رواية أخرى، عرفتم؟ أخذوا الأرض. وبهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.